بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. انتهت بالأمس الجولة الثانية من الانتخابات المصرية، وظهرت النتائج والمؤشرات الأولية غير الرسمية بتقدم حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، ويلي مباشرة حزب النور السلفي، وبذلك يثبت الإسلاميون تقدمهم للمرة الثانية بعد اكتساحهم الجولة الأولى في مصر الكنانة بأكثر من 65%. ورغم فرح التيارات الإسلامية والمحافظين عموما في العالم الإسلامي والعالم العربي بهذه النتيجة، إلا أن تلك الفرحة نغصتها تصريحات متضاربة لقيادي الحزبين، وأيضا التوجه العام الذي ظهر بعدم ائتلافهما فيما بينهما. سنستمع اليوم من ضيفي الكريمين الدكتور محمود غزلان والمهندس ممدوح إسماعيل عن صحة ما تروجه وسائل الإعلام عن هذا الموضوع، وسأبحث مع ضيفي الكريمين أسباب هذا الاختلاف، وهل من مصلحة الأمة ومصر أن ينفتح الحزبان على العلمانيين واليساريين المصريين وبقية الأحزاب الأخرى أسوى بما فعلته النهضة في تونس، أم أن القواسم المشتركة الكبيرة بين الحزبين الإخواني والسلفي ربما يعني تتدخل وتوحد كلمة الإخوة فيما بينهما لإعلاء الشريعة وتمكين الإسلام بما يتمناه الكثيرون من المحبين للتوجه الإسلامي. أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
هل من مصلحة الأمة انفتاح الإسلاميين على التيارات الوطنية في مصر والتحالف معهم؟ نعم، لا، إلى حد ما.
أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700 زين 7588 20.
نعم، لا. بين الإخوان والسلفيين في مصر هو موضوع حلقتنا اليوم، ومعي في الاستوديو الدكتور محمود غزلان الناطق الرسمي للإخوان المسلمين، والمهندس ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفي، وسيتداخل معنا من السعودية الشيخ عوض القرني والأستاذ جمال خاشقجي. وأبدأ دكتور محمود معكم، ونبارك لكم هذا الفوز العظيم، ولربما وصلتكم أصداء يعني فوزكم في من خلال الجولة الأولى وتخوفات الأحزاب المصرية المنافسة وفلول اليسار والعلمانيين المنازمين من قيام دولة دينية. السؤال هنا: ما هي خطوتكم القادمة؟ هل ستمضون على خطى راشد الغنوشي بالانفتاح على التيارات الأخرى وتجاهل التيارات الإسلامية، أم ستتحالفون مع إخوانكم السلفيين؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فهي عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن احنا لا نحب كلمة اكتساح، فنعتبر أن هذه النتائج ابتداء فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة، وفي ذات الوقت هي اختبار وابتلاء، ومن ثم فنحن نشفق على أنفسنا قبل أن نفرح بهذه النتيجة، لأنها عبء ومسؤولية ضخمة، يعني سوف نسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وأيضا نسأل عليها أمام الشعب الذي أعطانا ثقته وطوق أعناقنا بهذه الثقة، ويتطلع منا إلى أن نستجيب وأن نحقق له مطالب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه جماعة الإخوان المسلمين لو نظرنا في تعريفها الذي عرفها به الإمام المؤسس حسن البنا عليه رحمة الله، قال إنها جماعة سلفية من ضمن الأوصاف، إنها جماعة سلفية، فنحن يعني نحترم ونحب
بل نهيم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ونراهم أسوتنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فنحن نقدرهم ونحترمهم ونحبهم ونتأسى بهم إلى آخر هذه المعاني الجليلة التي لا يسع مسلما على الإطلاق إلا أن يكون هكذا. فالأمر الثالث أنه ليس بيننا وبين إخواننا السلفيين كما يشاع في الإعلام أنه هنالك خلافات وأنه هنالك عداوات وكل هذا، إنما هو من فعل الـ يعني الإعلام للأسف الشديد. أنا أريد أن يعني أعلم السادة المشاهدين جميعا أن في مصر الآن افتتحت قنوات لا تكاد تحصى ولا ندري من وراءها، وبأموال باهظة وكلها لها أجندات مختلفة. أنا أريد أن أقول أنه مجلة فورين بوليسي تقريبا من أسبوعين كتبت مقالة ذكرت فيه عبارة، هذه العبارة نصها: إن هنالك حالة من الهياج السياسي في الإعلام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين. أنا شخصيا تاني يوم الانتخابات في المرحلة الأولى جاءني في المركز العام للإخوان المسلمين قناة أسبانية، الشخص المقدم عشان يسجل معاي، والراجل أول ما دخل واضح أنه إعلامي أرى المشهد الإعلامي المصري، وقال لي مباشرة بدون ما يحدث أي كلام، شبه تشبيه الحقيقة في غاية الدقة، قال: إنكم تقفون في مركز الدائرة، خصومكم السياسيون يقفون على محيطها، وجميعهم يوجهون سهامهم إليكم في نفس الوقت. هذه هي الحقيقة. لذلك يعني أنا أرجو بيقال كلام كثير، يعني أنا عايز أقول حاجة دلوقتي، أنه الانتخابات التي جرت المرحلة الأولى منها وانتهت، والثانية انتهت بالأمس الانتخابات فيها، هذه الانتخابات أنا أستطيع أن أقول بمنتهى اليقين إنها أنزه انتخابات في مصر على مدى التاريخ كله. ومع هذا هذه القنوات نتيجة أن النتائج جت على غير ما يهوون ليس من ورائهم هدف إلا تشويهها وتلطيخها وإطلاق الطين عليها، يعني سيئة للغاية. والغريب أو الأغرب أن هؤلاء الذين يزعمون أن هذه الانتخابات مزورة وهي أنزه انتخابات هم أنفسهم كانوا منذ فترة يروجون للانتخابات المزورة في عهد حسني مبارك على أنها انتخابات نزيهة. الحقيقة يعني نحن نتعامل مع أناس يعني لا ضمير ولا أخلاق ولا مبادئ، وهؤلاء هم الذين يروجون هذه الأكاذيب.
دكتور محمود، هذه للأسف لعبة السياسة وموضوع اكتساح، وما قلت إنما أتيت وأنا يعني من السعودية بفعل هذا الإعلام وما صنعه من رأي. لذلك كانت هذه الحلقة في البيان التالي لنستجلي الحقيقة من كلا التيارين. أذهب مباشرة لك دكتور ممدوح، مهندس ممدوح، سمعت الدكتور محمود يقول أبدا يعني هم يعني جماعة سلفية أصلا وليس بينكم وبين، وهذا تهويل إعلامي أكثر منه حقيقة.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة أن ما فيش خلافات ممكن يتقال عليها خلافات أيديولوجية أو خلافات الثوابت، يعني الخلافات موجودة نتيجة اختلاف المدرستين في الطرح وفي الرؤى لا أكثر ولا أقل.
نعم.
لكن خلاف في الثوابت، خلاف في الأفكار المنهجية، مش موجودة بالطريقة اللي بيصورها الإعلام. صحيح فيه زي ما قال الدكتور محمود في حملة تضخيم إعلامي لا مثيل لها.
نعم.
تضخيم الإعلامي في أحداث وقائع بسيطة جدا تحدث من خلال التنافس اللي موجود في العملية الانتخابية.
نعم.
ودي ممكن تحدث بين أي طيار سياسي، لكن نعم. لما تحدث بين الإخوان والسلفيين بيتم تضخيمها ومحاولة تصعيدها إلى أقصى حد من التصعيد بطريقة مبالغ فيها.
نعم.
صحيح في بعض النقاط اللي احنا عايزين بس نركز عليها، إن الخلافات موجودة في الرؤى منذ فترة طويلة جدا.
نعم.
ليست وليدة اليوم.
نعم.
والمدرستين مختلفتين، لكن اللي حدث اليوم في الانتخابات شيء لابد ان نتوقف عنده نتيجه ان في بعض النقاط. النقطه الاولى ان مدرسه الاخوان مدرسه مصقله بالخبره التكتيكيه في الانتخابات. مدرسة السلفيه حسنه النيه في الانتخابات، فمع انت بتقابل شخصين، واحد شخص عنده خبرات تكتيكية عالية جدا في اللعب الانتخابي،
نعم،
تعبير بسيط جدا، وواحد عنده حسن نية في المسألة الانتخابية داخل المسألة تصويت وعملية، واحد يعني لو خدها ببساطة شديدة جدا وبحسن نية شديدة جدا. الحسن النية بيقابل المدرسة التكتيكية العالية قوي فبيصطدم بما يراه في الوقائع الانتخابية.
جميل.
لأنه ما عندوش هذه الخبرة المتراكمة أو الأسلوب التكتيكي في اللعب الانتخابي، وبالتالي بيحصل اصطدامات في بعض اللجان، في بعض المراكز، في بعض كذا 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 كذا. ده بخلاف ان في بقايا من نوع من انواع التعصب عند افراد بسيطه جدا منتشره في الاطراف في الفريقين،
نعم،
موجوده في تعصب، بخلاف ان الحملات الاعلاميه كل يوم بتغذي التعصب،
نعم،
وان انا برضو هنا في مساله مهمه جدا وبطالب بيها القيادات دايما ان هم يعملوا على تاكيد مساله الوحده، وان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه من اي فطره كانت،
نعم،
لا اخوان ولا سلفيه، الاسلام هو الفيصل، المسلم اخو المسلم.
جميل.
مهما كانت الاعتبارات.
يعني مهندس ممدوح، انا استمع لهذا الكلام والحقيقه مبسوط وسعيد، لكن امامي يعني معلومات يعني تقول غير الذي قلتموه.
كل معلومات.
نعم، انا دعني الاصل المحك في هذا في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات الثالثة، هل يعني تترجم هذا الكلام وفعلا يتحالف الإخوان والسلفيون في مصر أم لا؟ أنا أريد أن أستشرف رأيك في هذا، هل سيكون هناك تحالفا وتنسيقا وتعاونا بينكما؟
أعتقد أنا بقول أن العملية الانتخابية والعملية السياسية الإخوان هم الذين يستطيعون أن يوصلوا رسالة للسلفيين أنهم على استعداد للتحالف، يستطيعون أن يوصلوا رسالة للقوى الأخرى أن اللحمة الإسلامية واحدة، لأنهم الأقوى سياسيا على الساحة السياسية، الذين يمتلكون الخبرة وتراكم كم كبير جدا من الخبرة في العمل السياسي، يمتلكون كثير جدا من مفاتيح اللعب أو التفاهمات مع القوى سواء الإقليمية أو الدولية.
لكأنك ترمي الكرة في ملعب الإخوان.
طبعاً.
وأن بيدهم، وهي المبادرة بيدهم.
نعم نعم صحيح.
نسمع وقد ضحك الدكتور يعني محمود، نسمع منه. الكرة في ملعبكم دكتور.
الحقيقة يعني بدي أحكي حادثة.
نعم.
وهي حدثت في مارس 2011. بعد سقوط الرئيس المخلوع وأركان نظامه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو كان بيدير مصر بعت طلب فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين للقاء، وكان هذا هو اللقاء الوحيد الذي تم بينه وبينه. الأستاذ ذهب فوجد كل رؤساء الأحزاب السياسية موجودة في هذا اللقاء، وبدأوا جميعا يتحدثون وبدأوا جميعا أن يتملقون المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هو المجلس كان في النية وقتها أو حسب الاتفاق أنه هيجري الانتخابات البرلمانية هذه في شهر يونيو الماضي وليس الآن. فبدأ السياسيين يطالبونه، يعني إحنا في أيدي أمينة، ابقى. واحد يقول له خليك 6 شهور، واحد يقول له خليك سنة، واحد يقول له 2 3 سنين، وما في، إحنا مش جاهزين للانتخابات، الإخوان فقط هم اللي جاهزين. الأستاذ لما لقى الكلام ده فهو يعني الحقيقة كان عنده تساؤل،
نعم،
يعني مين الأولى أنه يكون جاهز؟ إحنا في عهد مبارك،
نعم،
دخل مننا 45,000 واحد المعتقلات، مئات الأشخاص حكموا أمام محاكم عسكرية وتسجنوا، عشرات الشركات والأموال ومبالغ طائلة صودرت لنا، بعض آلاف عزبوا في الأمن، الأمن الدولة، وفي 3 أشخاص استشهدوا تحت التعذيب، وانتم ما كانش بيحصل لكم حاجه من هذا. انا ما بقولش انكم كانت حريتكم مطلقه،
نعم،
لكن كنتم في ظروف احسن مننا، فالمفروض مين اللي يقول انا جاهز ومين اللي مش جاهز. لكن عموما رغم هذا فانا بدعو، طالما انتم خايفين بهذا الشكل من جاهزيتنا وعدم جاهزيتكم، فانا بدعو ان احنا ننزل في الانتخابات على قائمه موحده، وتعالوا نعمل قائمه موحده مع بعض. اذا من اول لحظه احنا كنا بندعو كل قوى الوطنية والإسلامية،
نعم،
ان احنا نيجي. بعد ذلك احنا عملنا من ايام حسن مبارك لحد بعد الثورة 5 مؤتمرات سميناها معا لبناء مصر 5 مرات، وجي فيها كثير. وفي الاخر خالص لما تشكل حزب الحرية والعدالة واصبح الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، دعا الى تحالف سمي بالتحالف الوطني من اجل مصر. حضر حوالي 40 حزب من الأحزاب السياسية.
جميل.
وفي بدايتها حضر حزب النور الممثل لإخواننا السلفيين. نعم. وحضر عدة مرات، ثم بعد ذلك هو انفصل.
نعم.
وقال أنا هنزل الانتخابات لوحدي، هعمل قوائم منفصلة إلى آخر الهم.
نعم.
يعني هو حضر معانا، وإحنا يعني عقدنا مجموعة من الدورات التدريبية للأشخاص عشان يعرفوا.
نعم.
لأنه في كتير ما بيعرفوش الانتخابات دي إيه. نعم. ولا الإجراءات إيه، ولكن عملنا دورات وجيب مجموعة
ولكن هنا السؤال، وفي النهاية في انسحابهم
والله لا أدري، هم اللي سألوا عن هذا.
أنا أعطيك
اتفضل.
قال رئيس حزب النور عماد عبد الغفور لرويترز: نحن لا نستبعد أن يحاول الإخوان تهميشنا، لأن هذا ما لاحظناه في بداية الأمر، ولا نستبعد أن الأمر يستمر لإظهارنا بأننا الكتلة المشاغبة ولشيطنة التيار السياسي السلفي وإظهاره بأنه هو المشاغب والمخالف. فأنتم من البداية، لأنهم هم أتوا من نفس النبع الذي تستقوا منه، ممثلين للإسلام، والشعب المصري شعب متدين بفطرته، وأنتم سبقتموه في هذا المجال، فلربما شعروا بشيء من يعني المنافسة أو شيء، فأنتم يعني استبعدتموه. وهذا رئيس حزب النور عماد عبد الغفور لرويترز، يعني صادقة، ليست لوكالة عربية أو شيء كذا. ما تعليقك يا دكتور؟
لا الحقيقة إنه هذا الأمر إذا كان هذا الكلام صحيح فهو للأسف الشديد، هو الأصل في الناس إن إحنا نقدم حسن النية ونقدم الثقة، لكن كوني أشعر ومش عارف وأظن هذا الكلام ما كان يصح مطلقا. نحن نحترم الجميع، وإذا كنا بنتعامل مع الليبراليين وغيرهم ونتحالف معهم، فمن باب أولى أن الإسلاميين يكونوا هكذا، وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نعرف أداب وأخلاقيات الإسلام، وإن إحنا نتواضع لأبسط الشخصيات في المجتمع المصري. نعم. فهنتهم إخواننا هؤلاء؟ وبعدين هو الكلام هذا بيقول انه في البرلمان لم يكن وقتها، لا اتعمل برلمان ولا الانتخابات تمت ولا بتاع، ولكنها كلها ظنون.
لم يكن في البرلمان في الفتره التي تتحدث
زنون.
في تجميع
زنون. يعني
مجرد ظنون،
هذه ظنون وهي غير صحيحه.
هذا رئيسكم عاد، ما جبت الكلام من عندي، فتعلق مجرد ظنون وهذه الحساسيه الزايده منكم، وانتم يعني سنه اولى سياسه يا مهندس ممدوح، والاخوان من ايام الملك فاروق من الملكيه هم في هذا المجال، لماذا لا تستفيدون منهم وتشعرون بهذه الحساسيه؟
طيب، هو بس اقول لحضرتك توضيح لهذه النقاط بشفافيه تامه.
نعم.
يعني مع احترامي وتقديري وحبي واعزازي لكل قيادات جماعة الإخوان، قيادات وأفراد يعني، لكن هناك إشكالية أعتقد أن السياسيين في جماعة الإخوان لم يقدروا حجم التيار السلفي تقدير حقيقي، أخطأوا. خلينا نتكلم بكل وضوح، السياسيين في جماعة الإخوان أخطأوا في تقدير حجم التيار السلفي وقدرته على التواجد في العملية السياسية. كان خطأ جسيم، وكان نتيجة هذا الخطأ في التقدير أن هم كانت ما بني على التقدير بني عليه عدة قرارات وتصرفات كثيرة. نعم. جدا. الخطأ ده له مبررات، هو برضو ما كانش خطأ ظاهر بطريقة أنه يستوضحه السياسي الكبير برضو. نعم. لأن كانت المؤشرات أن السلفيين اللي هم زي النور أو الأصالة أو غيرهم قدراتهم الانتخابية معدومة، قدراتهم السياسية معدومة، تواجدهم.
نعم.
في الشارع السياسي معدوم، فبالتالي ماذا سوف يستطيعون أن يتواجدوا به على أي ساحة من هذه الساحات؟ كان ده السؤال اللي بيلح على ذهن السياسي من الإخوان، فبالتالي هو حسبها على ضوء ما يرى من تحليل وقدرته هو، ولم ينزل إلى الشارع ويدرك بحسابات فعالة في الشارع قدرة السلفيين على الحشد، قدرتهم على الاحتواء العاطفي، قدرتهم على حشد بالمشايخ. هناك عدة نقاط عملت نوع من أنواع الحشد الغير منظور في التحليل السياسي المسبق.
نعم.
ودي استطاع بها حزب النور أو قائمته حزب الأصالة أن يتواجدوا في العملية الانتخابية. لأن كثير منهم على منابر دعوة، كثير جدا متواجد منهم مع الناس بالطريقة الدعوية، صحيح ما كانش في تواجد سياسي، فعمل ربط بين التواجد الدعوة والتواجد السياسي، فعمل خليط من العمل الدعائي للعمل اللي تواجده في الشارع، استطاع به أن يتواجد ويفرض نفسه كرقم في العملية الانتخابية.
نعم.
ده غاب عن حسابات الكثيرين.
ايه نعم.
في الساحة، لدرجة ان البعض كان بيتكلم عن حزب النور وقائمته ان ده الحصان الاسود او ده مفاجأة غير متوقعة.
صحيح.
لا، الحقيقة انا في الشارع وبمشي
هنا بالشارع. السؤال انا حقيقة ودي اسألك، وانا آتي من السعودية، يا اخي من فين انبجست وكذا خرجتوا لنا كذا فجأة؟ ما كنا نعرف، وعلى الاقل انا اتكلم عن خارج مصر، إلا الإخوان المسلمين كتيار إسلامي.
لا ما حضرتك بس مدينة الخطر
يعني فاجأت كل المراقبين كل المتابعين بحضوركم القوي يعني ومستغربين يعني.
ما نقول لحضرتك
حضوركم
وإيجادكم. المسألة ما كانتش مفاجأة لأن المرشحين للتيار السلفي والتيار حزب النور لهم تواجد وليهم تضحيات قدمت سواء باعتقالهم أو بتشريدهم أو بمنعهم أو بإقصائهم من النظام السابق. كثير منهم مروا على الاعتقال التعسفي، كثير مروا منهم على تضحيات وإقصاء ومنع من المساجد والمنابر، فلهم رصيد كبير جدا قدموه يعلمه الشارع وعلمه محاطين به في دوائره القريبة منه جدا أن هذا الشخص أو هذا المرشح له تواجد معين، له تضحيات مسبقة، له عمل مقدم. صحيح الميديا الإعلامية ما كانتش بارزة هذا التصور وهذا التواجد لأن هم كانوا متواجدين، الميديا الإعلامية كانت حشراهم في زاوية الدروس والمساجد فقط. فالميديا ما حللتش المسألة تحليل حقيقة. العملية الانتخابية غير متوقفة على بروز هذا الشخص للإعلام إنما بروزه للشعب. ودي كان الخلاف إن الميديا الإعلامية كانت بتحلل على بروز أشخاص للإعلام السياسي لكن ما كانتش بتحلل على وجود هذا الشخص مع الشعب في الشوارع والحواري والقرى.
الأصوات الانتخابية يعني منصرفين للدروس وغرس العقيدة وهذه الأمور ويعني تدريس العلم الشرعي. والحقيقة هنا يحضرني سؤال وأنا كمراقب عام في للتيارات يعني لماذا السؤال لماذا انقلب الشرعيون على أدبياتهم التي كانوا عليها طيلة 30 عاما وبلعوا كل فتاواهم؟ الشيخ الألباني كان يحرم المشاركة والأحزاب الإسلامية، الشيخ صالح الفوزان، كثير من القيادات السلفية فعلا كثير من القيادات السلفية كانت ضد العمل الحزبي وضد الدخول بل تعتبر الانتخابات والديمقراطية عموما كفر جاي من الغرب. بلحدود الكلام فين وديتوش؟
بلاش التيار السلف مصر ليس قطعة واحدة إنما السلفية في مصر هي فطة تقع تحتها كنتونات كثيرة جدا من التجمعات السلفية، ليست نمط واحد وليس تنظيم واحد كجماعة الإخوان المسلمين. لكن هم كانتونات كثيرة جدا. الكانتونات دي فيها كانتون بيرفض العمل السياسي، في كانتونات كانت ترى عمليات التزوير والاستبداد دي ترفض بسبب العمل السياسي، فيها مجموعات أخرى متوقفة، فيها مجموعات كانت بتعمل بالسياسة لكنها غير ظاهرة اللي ما كانش لها تواجد ولا قوة ولا زخم. فالمسألة ليست حالة واحدة السلفية لا تقرأ أنها حالة حالة المتجمدين الذين يرفضون العمل السياسي فقط.
جميل. لكن حالة الواضح الآن أن معظم التيارات السلفية دخلت العملية الانتخابية.
لا بقيت يعني الشيخ محمد اسماعيل مقدم وهو رائد التيار السلف في مصر له كتابات رائدة في مسألة العمل السياسي قبل الثورة. ولو كتابات ومقالات وبحث في هذا المجال رائدة في مسألة العمل السياسي قبل الثورة وقبل الاختلاط وقبل مسألة الاختلاط العمل السياسي اللي قام
حلو. ما الذي جعلكم تدخلون هذه الانتخابات وتحجمون على انتخابات عهد مبارك؟ يعني هنا السؤال حتى يعني يفهم المشاهد هذا.
بكل وضوح عهد مبارك لم تكن فيه انتخابات بالمعنى الحقيقي، كان فيه قوائم بتعد سلفا وكان يتم انتخابها وأمن الدولة كانت متحكمة في عملية انتخابية وكان فيه تزوير معروف للجميع.
مشايخ الإخوان قالوا لا، مشايخكم قالوا لن يعني ما حد لن تصلحوا ولن تساهموا في
المشكلة. إن بعض مشايخنا معذرة مدرسة المشايخ في مصر مدرسة ليست واحدة. في مشايخ مستوردة الفكر من العملية الخليجية كلها من السعودية ويأخذوا الرأي والفقه بالعملية. مصر لها خصوصية مصر لها خصوصية تامة جدا في كل نواحي حياتها.
جميل.
الشيوخ دول نفسهم تغيرت أرائهم الآن كثير منهم تغيرت أرائهم لتغير الواقع. الفتوى تغير بتغير الوقائع نفسها.
جميل.
فتغيرت الفتوى باختلاف الزمان باختلاف الأحداث في الزمان. حسني مبارك كان بيضع أمن الدولة كان بيضع أسماء المرشحين والصناديق كانت مغلقة لكن جماعة الإخوان ربنا يبارك فيهم كانوا بيناضلوا لإظهار وفتح هذا النظام في عملية ما يدعيه الديمقراطية. نضالوا نضال كبير جدا في هذه المسألة. إخواننا أو بعض إخواننا السلفيين كان بيتراجع لهذا النضال ويرى أن العملية لا فائدة فيها.
لا فائدة ومن الأفضل الإحجام. أستأذنكما ضيفي الكريمين بأخذ هذه المداخلة الهاتفية من الأستاذ جمال خاشقجي المدير العام لقناة العرب الفضائية. حياكم الله أستاذ جمال. أستاذ جمال، كيف قرأت هذا الفوز العريض للإسلاميين في مصر الإخواني والسلفي؟
طبعا الارقام الحاليه كانت اكثر من المتوقع، ف يعني برافو عليهم، هذا من حقهم، هم ناضلوا من اجل هذه اللحظه، واثبت انهم هم الذين لديهم مشروع. نعم.
طيب هل توقعت، ناتي لموضوع السلفيين وانا تو وجهت سؤال لضيفي المهندس ممدوح، هل توقعت هذا الحضور والزخم للسلفيين؟ الحقيقة شيء غريب، يعني سنة أولى يدخلوا فيها انتخابات ويحققوا المركز الثاني، بل يعني اسمحوا لي وأنا خارج مصر، ويدحروا الأحزاب العلمانية واليسارية القديمة والذين بيدهم وسائل الإعلام والحضور السياسي الفاعل القوي، تأخروا وهذا طلعوا للمركز الثاني مباشرة. هل توقعت هذا الحضور للسلفيين؟
بالفعل توقعت أن السلفيين هيعملوا أرقام جيدة، ولكنهم فاقوا المتوقع لدى الجميع، ربما فاجأوا حتى الإخوان أنفسهم، ولكن العاطفة الدينية في مصر قوية، وعلى كل حال فوزهم لن يؤثر على النتائج في النهاية، لأن الإخوان ضمنوا الأغلبية ويستطيعوا الآن في مصر أن يشكلوا حكومة مع من يتفق مع سياستهم، وليس بالضرورة مع من يتفق مع خلفيتهم. فأعتقد أن المقبل والحديث بالفعل يقره أو ينفيه الدكتور غزلان أن الذي سوف يبحث عنه الإخوان في الفترة القادمة هو الذي يوافقهم على السياسة السياسية الاقتصادية المالية التي سوف يتبعونها، وليس بالضرورة الذي يتفق معهم على الأساسية.
وهل تتوقع أن إخواننا السلفيين في مصر يعني يتساوقون مع هذا التوجه، وأن يكون تحالفا ثمة تحالف في المستقبل المنظور بينهما؟
توقعي أن الإخوان لن يتحالفوا مع السلفيين، هذا كتبته في مقالة، قلت سيكون أسهل على الإخوان أن يتحالفوا سياسيا مع المصريين الأحرار نجيب سويرس على أن يتحالفوا مع السلفيين، لسبب واحد هو أن أولويات الإخوان هو الإصلاح، هو الوظائف، إنقاذ مصر مما هو مقبل، بينما أولويات السلفيين مبعثرة. يعني أنت مثلا وزعت يا عبد العزيز كلمة لأحد شيوخ السلفيين الذي يقول أن الديمقراطية التي نؤمن بها هي كصلح الحديبية.
نعم.
رئيس الوزراء الإخواني هو في غنى عن تصريح كهذا. نعم. فهو يريد أن يمضي بمشروع لتوفير مثلا 100,000 وظيفة في خلال أشهر في مصر، ويريد أن يوجه الرأي العام والإعلام من أجل هذا المشروع، فإذا به يجد نفسه مضطر أن يجيب على أجندات يطرحها الإخوة السلفيين كموضوع الأضرحة أو موضوع معهد الفنون الجميلة في مصر، أو تصريح كتصريح ياسر برهامي بأن الديمقراطية هي مجرد مرحلة وكصلح الحديبية.
طيب وأنت هنا تفترض يعني أن الإخوان لن يعني يحضر لديهم مسألة القواسم العقدية المشتركة، بل سيحضر عندهم موضوع البطالة والاقتصاد وتنمية البلد، هل ما فهمت هذا صحيح منك؟
الإخوان سيركزوا على الإخوان الحزب السياسي، الحرية والعدالة وظيفته هو إصلاح سياسي في مصر، هنالك جانب آخر في الإخوان وينبغي أن السلفيين يكون لديهم هذا الجانب، وهو الجانب الدعوي، الجانب الدعوي سوف يبقى، وليت السلفيين بقوا في ذلك المجال، والدولة المصرية القادمة سوف تسمح بالدعوة في مصر بكل أشكالها بكل زخمها، فالسلفية العلمية في حاجة لها، والحركات الإسلامية الحديثة كلها لديها نصيب في تلك السلفية. المشكلة هو في السلفية السياسية التي تضع بعض المسائل الفكرية والعقائدية في أولويات العمل السياسي، وهذا خطأ.
وهذا خطأ. أنا أرجوك أبو صلاح فقط في هذه النقطة، أنا أعطي الكلمة الآن للمهندس ممدوح، يقول لكم أنتم والله يعني السلفية مبعثرة، وانتم ستبداوا موضوع الاضرحه والفنون الجميله واغلاق المسارح واغلاق بما سمى بل ياسر برهامي فعلا صرح قال يعني هذه مرحله كصلح الحديبيه يعني ده قبلنا بها.
يعني انا مستغرب من جمال خاشقجي وهو كنت اظن غواص في بحر الاسلاميين لكن اعتقد بكلامه يعني يتحدث من على الشاطئ الاسلامي ولم يغوص في اعماق مطلقا. يعني حقيقه كلامه خارج نطاق الواقع. الاسلاميين رغم ان هم او السلفيين رغم ان عندهم قضايا مهمه جدا بيطرحوها في المجال الدعوي ونفرق بين المجال الدعوي ومجالهم السياسي القاضي. نحن اذا كان الكلام على مرحله اصلاح سياسي واقتصادي في مصر فانا بقول بكل وضوح انا بضع ايدي في ايدي الاخوان من اجل اصلاح اقتصادي وسياسي في مصر يرفع للحد الادنى الحياه الكريمه للمواطن المصري ويحرر مصر من تبعات كثيره جدا قبل ان نبدا في مشروع الشريعه او تدرج في مشروع الشريعه
بما فيها السياحه وما
قبل
يتبعها
ان نبدا بكل وضوح قبل ان نبدا في مشروع الشريعه والتدرج في مشروع الشريعه. مساله الاضرحه ومساله الفنون الجميله ده كان جمال خاشقجي مع عمق خبرته الكبيره جدا بيستجيب لميديا الاعلام والضغط الاعلامي. يعني نفرق بين حاجتين، ان داعيه بيتكلم عن مسائل يراها شرعيه وبين السياسي موجود في موقع سياسي بيتحدث في اولويات سياسيه او يرى ان في اولويات سياسيه في المرحله دي مهمه جدا لمصر ونهضتها. نفرق بين الامرين، مساله الدعوه وان الساحه هتبقى خاليه من الدعاه ده حقيقي، لذلك الدعوه السلفيه جعل كثير جدا من الدعاه يبتعدوا عن مجال السياسه وكثير منهم جدا لم يخوض في مجال السياسه او الترشيحات مطلقا. واعتقد ان المساله دي كلامه صحيح فيها جدا ان الدعوه هتكون لها مرحله مزدهره جدا في مصر في المرحله المقبله. وانا اعتقد ان مشروع الشريعه نفسه او تدرج في مشروع الشريعه لن يقام الا على كم وزخم دعوه كبير جدا يقوم به الدعاه في الاخوان والجمعيه الشرعيه وانصار السنه والسلفيين في مرحله الحريات العاليه جدا يتواكب ذلك مع اصلاح سياسي واقتصادي يوفر ادنى معدل الحياه الكريمه للمواطن المصري، حياه كريمه بمختلف ما نطلق عليه من الصحة كريمة في حريته في العدالة في حقوقه في مرتبه في دخله حياة كريمة.
هذه أيضا من أولوياتكم. نعم في المرحلة المقبلة
طبعا, طبعاً. طيب. نحن نعيش في مصر وندرك أولويات المرحلة في مصر. بس أنا بعمل عايز أقول إيه خلينا نفرق بين داعية بيتكلم بمنطق الداعية والسياسي بيتكلم في السياسة حتى من الإسلامي أو السلفي.
طيب أرجو أستاذ جمال أيضا أن تبقى معي وتستمع إلى تعليق الدكتور محمود على ما ذكرته. يقول
لا بمنسى بس أنا عايز أقول بس إيه؟ أنا ما أعتقدش أن الإخوان هذا عديهم في المسؤول الحرام مطلقا لأن المسؤول
ما تعتقد
ما أعتقدش ما أعتقدش
أن يضعوا يدهم
يعني مش يعني يضعوا يدهم في المسؤول الحرام ليه؟ لأن المسؤول الحرام أساسه رجل واخد بالك مواقفه كلها ضد الوطنية المصرية. وأنا من إدراكي ويعني معرفتي بالإخوان يعني ممكن تقول أنا إيه سلفي إخواني
طيب
يعني مستحيل يضعوا في حزب يضعوا في حزب مؤسسه خارج نطاق الوطنية المصرية بل على العكس صرح في التلفزيون الكندي إنه بيطالب بتدخل أجنبي وتدخل غربي في مصر بكل سفور وكل وضوح وله قضايا حتى الآن لم تغلق في مصر في قضية متهم بالكلاس 68
ليست قضية مهندس
في قضايا موجودة.
جهينة عندنا ستقطع الخبر اليقين وقبل أن تتكلم نيابة عنه دكتور محمود أريد تعليقا منك يعني على ما قاله الأستاذ جمال خاشقجي.
معظم الكلام اللي أنا ما سمعتش إلا جزء في الآخر.
طيب
فبدك تسأل في إيه بالضبط؟
أسأل يقول الرجل أنه لا يتوقع أن تتفق مع بعضكم البعض بل ستذهب إلى بقية الأحرار واليساريين والعلمانيين وتمد أيديكم لنهضة البلد وتنمية الجانب الاقتصادي الذي هو أولوية عندكم بعكس الإخوة السلفيين الأولوية لديهم هدم الأضرحة ومعهد الفنون الجميلة.
أنا الحقيقة بدي أقول أنه عملية تطهير البلد من بقايا النظام الفاسد لأنه الحقيقة حتى الآن معظم مرافق البلد بيديرها بقايا النظام الفاسد فدي عملية لها يعني قدر كبير من الأولوية. الأمر الثاني البدء بنهضة البلد ونهضة البلد هذه يعني فيها جانب سياسي متعلق بالحريات العامة متعلق بنظام الحكم متعلق بالفصل بين السلطات متعلق باستقلال القضاء إلى آخر هذه الأمور فدي كلها من الأولويات إضافة إلى أنه الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية في مصر الحقيقة تمثل عبء كبير، وهذه أيضا من ضمن الأولويات. واللي أنا بدي أقوله وأقوله للجميع، أرجوكم افهموا أن هذه الأمور جميعها إنما هي أجزاء من الشريعة الإسلامية. فالإسلام جاء بالحرية، وجاء بالعدالة الاجتماعية، وجاء بالنهضة الاقتصادية، وجاء بالتربية، وجاء بالأخلاق. كل هذه الأمور، أنا الحقيقة أنا مندهش إن الناس بيفصلوا ما بين الأمور الدنيوية والشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هجت لك كده، الشريعة زي ما ابن القيم بيقول إنها رحمة كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، إلى آخر هذا الكلام. فالشريعة الإسلامية الهدف منها نهضة عامة، بتبدأ بالفعل، بتبدأ بالعقيدة، تبدأ بالأخلاق، تبدأ بالعبادة، تبدأ بالقيم، تبدأ بالتصورات، ثم بعد ذلك بالنظم. المجال السياسي كيف يتصالح، المجال الاقتصادي كيف يتصالح، المجال الاجتماعي كيف، المجال الإعلامي، وتربط هذا كله بالأخلاق. فأنا مش عايز حد يجي يقول لي أنه المسائل هذه بعيدة عن نخلي الشريعة نحيها جانبا لحد ما نصلح ونخلي نرفع مستوى الناس. ما هي دي رفع مستوى الناس؟ ما هو ده جزء النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول من كان لنا عاملا، اللي بيشتغل عندنا الموظف، ولم تكن له زوجة فليتخذ زوجة، ولم يكن له بيت فليتخذ بيتا، ولم يكن له مركب فليتخذ مركبا، ولم يكن له خادم فليتخذ خادما. مش ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول كده؟ بيقول من كان من ترك ثروة ومش عارف ايه فلورثتي، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. كلها من الشريعة
وستكون أولوية.
نعم، أنا لما أقول إن أنا بدي يعني دلوقتي هنقول إنه في الفترة الماضية يمكن أخونا أتكلم عن اللي هيبقى فيه نهضة في الدعوة والسلفين، لا أنا هقول قبل الكلام ده كله، قبل الإخوان وقبل السلفين، الأزهر الشريف. الأزهر ده أكبر مؤسسة علمية وأكبر مرجعية سنية في العالم كله، وهي اللي خرجت العلماء على مستوى العالم كله. كان الواحد منهم بيروح بالجبة والبتاع لأندونيسيا، هناك الناس بيتعاملوا معاه، اللي يستطيع أنه يقبل إيده بيقبل إيده، ما استطيعش بيلمس جبيته. فالأزهر عندنا هذا هو الأساس، ثم بعد ذلك يعاونه دعاة الإخوان، دعاة السلفيين، دعاة الجمعية الشرعية إلى آخره. فإحنا كان الكلام ده كله محظور أثناء حكم النظام البائد. دلوقتي لما يبقى فيه حرية، كل واحد من هؤلاء هيبقى عليه مسؤولية مضاعفة، وهيبقى المجال قدامه متاح، ما هيبقى لهش عذر. الكل يسعى لتربية الناس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى. إحنا بدنا نغير هذا المجتمع من الفساد للصلاح، من الاستبداد للحرية، من الظلم إلى العدل، إلى آخر هذه المسائل. وهذا كله هيتم في إطار الشريعة الإسلامية
بإذن الله تعالى. أستاذ جمال خاشقجي، هل لديك تعليقا على ما قاله ضيفي؟
عفوا، بدي أقول حاجة.
نعم.
بالنسبة للكلام اللي توقعه هو،
نعم،
بالنسبة للحزب المصريين الأحرار، نعم، الحقيقة من أسس هذا الحزب قال إنني أسسته وإنني أكون جبهة في مواجهة الإخوان المسلمين. فهو من البداية يستهدف العداء، وحتى الآن ينافسنا بطرق يعني غير قانونية وربما غير أخلاقية لمنعنا من الوصول إلى الناس. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ذات يوم، في يوم من الأيام، قال أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ينبغي أن تمحى، لأنها مادة تمييزية. مرة ثالثة قال أنه عمل كاريكاتير كده بيسخر من اللي مربي لحيته واللي مش عارف إيه. مرة ثالثة قال أن أنا لما بمشي بالقاهرة بتصور أن أنا ماشي في طهران، إلى آخر أمر عمله. هناك في كندا لما يطالبهم انهم يدوا له فلوس من تحت الترابيزة عشان يدعموا العلمانيين اللي بيتصدوا للإسلاميين بصفة عامة انهم يتدخلوا في الشؤون المصرية. فأعتقد انه حزب بهذه المواصفات ما اعتقدش ان احنا نتعاون معه.
نعم. استاذ جمال خاشقجي، استمعت الى ضيفي الكريمين، تفضل بتعليقك، وخصوصا قال يظنك انك غواص في الإسلامي، طلعت الله يجزاك خير على الشاطئ.
عفوا، ما سؤالك عبد العزيز؟
سؤالي، هل اول شيء لديك تعليق على ما ذكره المهندس ممدوح ورد عليك بانه تحليلك يعني ما هو تحليل عميق، بل هو رجل على الشاطئ ينظر لما يجري؟
على كل حال، يعني هم في الساحه، انا بالفعل على الشاطئ انا مراقب ولكن قراءتي اتفقنا في جزئية هو الدعوي الذي يجب أن يستأنف وأن ينشط في مصر، وهذا جانب السلفيين لهم حظ طيب فيه وينبغي أن يستمروا فيه، فهذه أكبر ميزة في الدعوة السلفية وهي الاهتمام بالعقائد ونشر الإسلام.
هذا واضح أبو صلاح، أوضحت وجهة نظرك فيها.
وبالتالي أتوقع أنه السلفية تتكبر بتجربة في مصر مع دخولها في السياسة، بعضهم سيندمج مع الإخوان، بعضهم سيعود إلى العلم الشرعي وإلى التفرق للدعوة، والبعض الآخر سوف يظل معانداً أو في حاجة اللي هم عارفين بالحالة الإسلامية والحركة الإسلامية، إنه في قدر كبير من النكاف ما بين السلفيين والإخوان والعكس، وأتمنى إنه يكون في تركيز على يعني إلغاء تلك الحالة القديمة وإحلال قدر من التعاون معها. لكن بالتأكيد سوف يبقى بعض السلفيين مصرين على بعض الأولويات البعيدة على مشروع النهضة المصري الكبير، لكن هي تجربة. هم
جميل. أنا فقط آخر أبو صلاح آخر سؤال أود توجيهه لك، ولأنك أنت تعيش الوضع الحقيقة، كثيرون يعني يترقبون عن مستقبل العلاقة بين مصر والسعودية في ظل ظهور الإخوان، وأنت ترى أن في العقد الأخير كان ثمة توترا كبيرا بين الحكومة السعودية والإخوان المسلمين، كيف تنظر إلى هذه إلى مستقبل العلاقة القادمة؟
في سياسة سعودية استراتيجية قديمة منذ أيام الملك عبد العزيز أن مصر أخ استراتيجي أساسي مع المملكة، وبالتالي المملكة العربية السعودية سوف تكون علاقتها ممتازة مع مصر بغض النظر عمن يحكم مصر. تمر على مصر والسعودية لحظات ضبابية وتنجلي، ولدينا عبرة فيما حصل ما بين عبد الناصر والملك فيصل، وما أن جاءت الفرصة لإزالة تلك الجفوة. نعم. حتى زالت تماما.
أنت إذن متفائل بعكس البعض القليل الذي يرى أنه سيكون يعني توترا في المستقبل؟
أنا أميل إلى أن السعودية سوف تتعامل مع مصر بقوة واهتمام وحرص بغض النظر عمن يحكم مصر.
تذكر أن الحقيقة أيضا مفصلية، كثيرون من الدعاة من المحافظين من المراقبين يعني يترقبون ما الذي ستكون عليه مصر بقيادة الإخوان في علاقتها مع دول الخليج، وتعرف يعني التاريخ يشهد وقوف السعودية مع جماعة الإخوان المسلمين من أيام المؤسس حسن البنا مرورا بسيد قطب يعني في السبعينيات والستينيات بشكل كبير. أريد تعليقا منك.
الحقيقة نحن نؤمن أولا بأننا نركز اهتمامنا رقم واحد بالحالة الداخلية المصرية. الأمر الثاني أننا جزء من العالم العربي، والعالم العربي هذا يعني كله إخواننا، ونحن الحقيقة نتطلع إلى نمرة واحد وحدة عربية.
نعم.
لكن لا نقصد بها وحدة اندماجية وفي لحظة واحدة، نقصد بها أنه على مدى أزمان، إذا كانت أوروبا رغم تعدد اللغات وتعدد الأعراق والعداوات والتاريخ الدموي كله استطاعت في النهاية أنها تعمل اتحاد أوروبي، فنحن كعرب ديننا واحد، لغتنا واحدة، تاريخنا واحد، ألا نستطيع أن احنا حتى يعني نتعاون في المجال الاقتصادي، السوق العربية المشتركة اللي لها بقالها عشرات السنين حتى الآن نعجز عن هذا؟ لماذا لا نتعاون في هذا المجال، المجال الاقتصادي، المجال التعليمي، المجال التشريعي، المجال الإعلامي، المجال الدفاعي، المجال الصناعي، إلى آخر هذا الأمور؟ دول إحنا أخوات، ما فيش منا شيء. ولذلك فنحن من ضمن أولوياتنا إن إحنا نحسن العلاقات مع كل الدول العربية. بالنسبة للسعودية هي لها وضع خاص، السعودية هذه لها وضع خاص لاعتبارات إنها فيها الحرمين نمرة واحد. الأمر الثاني إن إحنا بنقدر موقفهم من 54 حينما كان الإخوان المسلمين مطاردين ومشردين وأن نتم إيواءهم هناك والملك فيصل عليه رحمة الله استوعبهم وأكرمهم فهذا الأمر لن ننساه مطلقا. نحن نحفظ الجميل نحفظ الجميل لا شك. وإذا كان هنالك الآن تصريح من هنا أو من هناك فهذا الأمر سهل إن إحنا نتجاوزه وإحنا يعني قلوبنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى فجعل أفئدة من الناس له إحنا بنهوي لهذه المملكة. المملكة هذه الحقيقة يعني الحرمين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأمور المصريين بطبيعتهم يعني بيحبوا هذا المكان حب جم. ولذلك فأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا نتجاوز يعني تصريح من هنا أو هناك لن يضر ولكن العلاقات إنها تبقى أوطد وأقوى وأحسن ما تكون مع المملكة العربية السعودية إضافة لإخواننا الجميع في الخليج. الإمارات أيضا لا ننسى لها أنها الشيخ زايد بن سلطان عليه رحمة الله كان له دور كبير في مصر وساعدها مساعدات جمة. هذا الأمر إحنا لا ننسى أي جميل أسدي إلينا وإحنا ناس أصحاب وفاء وأصحاب يعني حب وإحنا ودول هؤلاء إخواننا إخواننا في الدين إخواننا في العروبة إخواننا في الإنسانية أيضا. يعني العلاقات بيننا يعني علاقات وطيدة. أنا عايز أقول إنه المصري أنا ممكن أنا أكون أنا في النهاية خالص أصلا عربي من السعودي لأنه معظم المصريين جات قبائل كتير وعشت هنا وممكن أنا أكون واحد من أحفادهم فيعني ما لا أستطيع مطلقا أبدا إن أنا أكره أو أعادي أو أقف موقف سلبي من إخواننا في العرب في أي مكان. بل بالعكس أنا بقول لك إن أنا بتطلع لوحدة اندماجية لكن يعني أنا شايف إنها أمر صعب فممكن تحصل بعد 100 سنة بعد 150 سنة لكن على الأقل ينبغي أن نبدأ.
ما قلته حيال وطني المملكة العربية السعودية من حفظكم ليدها والجميل الذي أسداه ملوكنا الإخوان المسلمين حقيقة أشكرك عليه، لكن كيف نترجم هذا الكلام العام حقيقة الذي يعني يسعدنا إلى مبادرات يعني حقيقية بإذن الله تعالى؟ هل ستقومون بمبادرات لبلورة هذا الكلام؟
لا شك طبعا نحن نسعى لمقابلة المسؤولين في المملكة العربية السعودية ونسعى أيضا لمقابلة المسؤولين في كل المنطقة العربية وفي كل العالم العربي بحيث نشرح لهم يعني إذا كان في حد يعني لديه فكرة غير صحيحة عننا نحن نشرح له حقيقة أمرنا. إن إذا كان حد بده يعرف ظروفنا كبلد ويستطيع ان هو يساعدنا نطرح له ايضا ظروفنا الاقتصاديه وظروفنا وحاجاتنا الى استثمار وما الى ذلك. واذا كان الحمد لله ربنا افاء عليهم باموال وما الى ذلك فاعتقد انه مصر اولى من اوروبا وامريكا وما الى ذلك بحيث انه يتم التعاون في كل المجالات.
نعم شكرا دكتور محمود. اتي اليك مهندس ممدوح، وانت كيف تنظر الى مستقبل العلاقات بين مصر مع الإسلاميين وبقية جيرانها العرب وخصوصا السعودية ودول الخليج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن مصر اتغيرت تماما. التغيير اللي حصل في مصر ده هيحصل فيه تغيير في حاجات كثيرة جدا، لأن كان بواقعية شديدة جدا. التغيير اللي حصل في مصر لم يكن مجرد تغيير في إزاحة حسني مبارك، لكن كان تغيير نظام سياسي استطاع أن هو يجعل كل ملفات وعلاقات السياسة كلها تدور حول شخص واحد ومصالحه ومصالح عصابته.
نعم
ده هيتغير، دي مشكلة ينبغي على العالم العربي اللي هو أقرب الناس إلينا اللي هم منا وإحنا منهم يدركوا أن مصر تغيرت تغير هام جدا. هذا التغير سوف نراه أيضا على ساحة السياسة الخارجية. مع تقديرنا واحترامنا وحبنا للسعودية ومع ما قال الدكتور محمود إن إحنا بنهوي حقا إلى السعودية، لكن في ملفات مهمة جدا في العلاقات الخارجية ينبغي ان احنا نعي ان وجود الامريكان في المنطقة العربية وخروج تيار وطني يحكم مصر هيحصل فيه بعض الاشكاليات حول المصالح والسياسة الامريكية في المنطقة والسياسة الامريكية مع النظام الوطني الجديد في مصر، فدي هتبقى في اشكالية موجودة. رؤية النظام الوطني للعلاقة مع اسرائيل ايضا الجديد في مصر هتتغير، ويبقى في ملفات بتتغير، ده اشكاليات جديدة في السياسة الخارجية هيترتب عليها. ان العالم العربي ينبغي ان يعي انه مصر تغيرت وان السابق ليس كاللاحق وكي ليس كالموجود. فلابد ان اخواننا العرب يدركوا هذا التغيير حتى لا تحدث اشكاليات متصاعده. مصر ليست السابقه، مصر الان تتحرك نحو نظام وطني مستقل حر يحكمها. الحريه والاستقلال دي يعني في تحرر من تبعيات كثيره جدا كان بيدار بها ملف السياسات وملف العلاقات الدوليه والخارجيه والعلاقات العربيه. نحفظ لاخواننا العرب مكانتهم وعلاقتهم وديرتهم وانهم اقرب منا من اي شيء، لكن على الاخرين ان ايضا يدركوا ان استقلال القرار المصري هو مهم ليس للاخوان وليس للسلفيين فقط، انما للشعب المصري كله. لما قال ارحل لم يقل ارحل لحسني مبارك لشخص، قال ارحل للنظام فاسد افسد الحياه في مصر من كل نواحيها داخليا وخارجيا حتى على مستوى الخليج.
طيب هنا اما وقد ذكرت علاقاتكم مع الدول الخارجيه وكذا، يعني يروج انا بستخدم اسمحوا لي يعني التعبيرات الاعلاميه خصومكم من الفلول المنهزمين من التيارات العلمانيه واليساريه، احالوا فوزكم في الجوله الاولى ان الاخوان تدعمها قطر وأنتم أيها السلفيون تدعمكم السعودية، إلى أي مدى واقعية هذا الكلام؟
أنا شخصيا أرى أن الكلام لا يستحق التعليق لقد، لأن معلوم أن إحنا إمكانياتنا ضعيفة جدا قصة جدا بالمقارنة مع من روجوا هذا الكلام. يعني من روج هذا الكلام يمتلك قنوات فضائية تذيع إعلانات في كل القنوات، يمتلك إعلانات حضرتك لو نزلت شوارع مصر كلها إعلان واحد بيتكلف 50,000 جنيه في كل أماكن مصر، تخيل ملايين يراها الناس في الشوارع من كم الإعلانات من الذين يقولون هذا الكلام. في نفس الوقت إحنا بنجمع ثمن إعلاناتنا من مجهودنا الشخصي مع بعضنا البعض، بل في مناطق لا تصل ليها إعلاناتنا ودعايتنا الانتخابية بسبب فقر المادي في إن إحنا نصل بعمل الدعائي لهذه الأماكن. طبعا الكلام كذب، وأنا بقول بكل وضوح لا السعودية عندها هذه المسألة مستقلة ولا قطر عندها هذه المسألة مستقلة، لا سؤال الإخوان والسلفيين. الإخوان معلوم مش دافع عنك المعلوم إن هم عندهم مصمم في الاشتراكات وكذا وكذا، والسلفيين قاموا بهذه المسألة بجمع أموالهم من بعضهم البعض على من يستطيع على من لا يستطيع، واستطاعوا إن هم يدشنوا حملة انتخابية على قدر استطاعتهم وعلى قدر ما يستطيعون. المسألة هنا مسألة التشويه وإيجاد ملف خارجي للدعم، يعني ده مسألة أنا أعتقد إن هؤلاء يلقوا القرى يعني لمتني بدائها وانسلت. احنا عايزين نسأل بأين أموالكم، أنتم أين حصلتم عليها؟ أنتم عندكم كم إعلانات بمئات الملايين في شوارع مصر، أين حصلتم على تلك الأموال التي أنفقتم بها على الدعاية؟ احنا بنسألكم، وأنا بقول للجنة العليا للانتخابات تعالي حسبي كل حزب، إذا كان هذا الكلام تعالي حسبي كل حزب على موارد إنفاق كيف أنفق هذه الأموال. هترى بكل وضوح أن هناك أحزاب أنفقت ملايين ومئات الملايين ولم يراقب أحد. المشكلة أن الميديا الإعلامية متجمعة في غالبيتها في مجموعة من المعادين للتيار الإسلامي والمشروع الإسلامي في مصر، فبيتولى أفكار معادية بدون أي تمحيص أو تحقيق. المسألة محتاجة أن احنا نقرأها بعمق.
مهندس ممدوح، يعني وطنوا أنفسكم على مثل هذه يعني التصريحات والفذلكات والنيات والطعن لكم. ذكر دكتور محمود أخي المهندس موضوع التدخل الأمريكي وما إلى ذلك، أنا لو أخفيك وأنا أحد الناس الذين يروا هذا من خارج المشهد، أنه لم تكن انتخابات نزيهة ولا شفيفة إن كان في تونس أو كان الآن في مصر إلا بضوء أخضر أمريكي، وهذا الضوء الأخضر الأمريكي لم يأتي إلا بتنسيق بينكم أنتم أيها الإخوان المسلمون مع الكابوي الأمريكي هناك.
هذا كلام صعب.
معليش أنا أكون صريح وشفيف.
أنا
أحبكم.
أنا عايز أقول حاجة نمرة واحد، هذا الزمن ولا
صحيح.
هذا الزمن ولا كان الكلام ده أيام النظام السابق اللي كان بيتلقى الأوامر لكي ينفذها إما بالتليفون أو بالفاكس، وكان حسني مبارك ذهب أو أرسل معاونيه إلى أمريكا لتسويق ابنه عشان يورثه دون أن يهتم بأنه يسوقه في مصر. فإذا كان بيعتبر نفسه تابع ذليل وبيعتبر مصر ولاية من ولايات أمريكا لابد أنها تأخذ الإذن قبل أي خطوة. الكلام ده انتهى ولا، والشعب المصري لن يقبل عودة هذا مرة أخرى، لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من العالم كله، خلاص استعاد حريته ولن يفرط فيها بعد الآن. أما نحن وعلاقتنا بأمريكا، فالعلاقة بأمريكا لم يكن لها وجود على الإطلاق إلا في الفترة الأخيرة، الشهرين الأخرين دول حدث.
أستأذنك في مقاطعة بسيطة. فضل. هيلاري كلينتون قالت سنستأنف.
أيوة أنا. وأنا علقت على هذا. أنا علقت.
وبدأنا.
لحظة أقول لحضرتك هذا الكلام قالته كلينتون وهي في بودابست. الناس صحوني من النوم الصبح. دول كلينتون بتقول طب استنى يا إخواننا ما نشوف قالت إيه. فقالت، فأنا قلت إنه أولا هذا التصريح ملغم فيه اللغم. نمرة واحد، لم تكن هنالك علاقة حتى تقول إنها تستأنف. ده نمرة واحد. لم تكن هنالك علاقة معنا وبيننا وبين أمريكا على الإطلاق. هي مرة واحدة في من 2005 إلى 2010 كان لنا برلمانيين في البرلمان، ذهب موظف كبير من السفارة الأمريكية وطلب من البرلمان وفد عشان يقعد معاه، فلما شكل الوفد قال أنا عايز حد من الإخوان المسلمين فيه، فبتوع البرلمان رشحوا الدكتور محمد سعد الكتاتني، فكان موجود في ضمن يعني عدد كبير، فلم يكن العلاقة ما بين هذا الشخص وبين أمريكا، وإنما كان العلاقة مع برلمانيين وجد فيهم الدكتور محمد، فهذا لا يعتبر اتصال بأمريكا. بعد ذلك هي قالت التصريح هذا، وطلع في الائتمان قال تصريح بعده وإلى آخره، لكن اللي حدث الاتصال الوحيد اللي حدث من فترة وبعدين تلاه الأخير هذا، إنه في واحد مكانه في البيت الأبيض أعتقد إنه ممكن يبقى مسؤول الأمن في منطقة الشرق الأوسط جه واتصل بأخونا بحزب الحرية والعدالة، فقالوا له تعالى اهلا وسهلا. اول ما قعد مع الدكتور محمد سعد الكتاتني قال له بقول لك ايه، كل الكلام اللي هيدور بينا هخرج اقول على الاعلام، عندك استعداد لهذا نقعد نتكلم، ما عندكش خلاص ما فيش لقاء. قال له لا ما فيش مانع. فالدكتور سعد الكتاتني نادى للمصور وقال له صورنا لو سمحت، صورهم. انتهى البتاع خرج قال انه قابلني فلان، او انا استقبلت اولا طلب مني فلان، او السفاره طلبت ان يجي يقابلني فلان، وقابلت وحضر، وهذه هي الصور، ودار بينا حوار حول كيت وكيت وكيت.
نعم.
بعدها بفتره جه جون كيري اخيرا،
جون كيري نعم،
وجت معاه السفيره. نعم. وطلبوا المقابله وحدثت. فهذا هو اللقاء الثاني فقط، ليس بيننا وبينهم شيء، لا نتلقى منهم تعليمات، وقلنا باستمرار اننا سوف نتعامل مع امريكا على قدم المساواه.
نعم.
وينبغي ان يعلموا جميعا اننا اذا تعاملنا معهم في ظل الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليه الأمر الثاني أنه لن نقبل مساعدات مشروطة، وينبغي أنهم يعرفوا كويس خلص أن مصر أصبحت دولة حرة ومستقلة.
نعم. أنا أعود إليك مهندس ممدوح، ولا كأنك استصعبت السؤال وقلت أنه سؤال صعب وكبير، ماذا يعني ماذا عن تعليقك؟
يعني هو في إشكالية في مسألة وجود الأمريكان في الخط في مصر. مصر الأمريكان لا يستطيعون الآن أن يواجهوا إرادة الشعب المصري.
نعم.
لو كانوا يستطيعون ما تم تنحية مبارك.
نعم.
لو كانوا يستطيعون ما تمت محاكمة مبارك. لو كانوا يستطيعون ما تمت تغييرات وزارية وتعديلات ما تم وتم إلغاء ميدان التحرير. ميدان التحرير أو التعبير على الإرادة الوطنية المصرية أو التعبير على إرادة الشعوب الأمريكان، دي رسالة مهمة جدا بوجهها لكل شعوب المنطقة. الأمريكان لا يستطيعون أن يواجهوا إرادة الشعوب في أي بلد كان. الأمريكان يستطيعون فقط أن يلعبوا العرائس المتحركة من الحكام المستبدين فقط، لكن لا يستطيعون أن يواجهوا إرادة الشعوب مطلقا. هم يوجهون العرائس والدمى التي تتبعهم في ملفاتهم وعلاقاتهم الخاصة من الحكام المستبدين، إنما إرادة الشعوب لا يستطيع توجيهها. لا الأمريكان ولا المجلس العسكري كان يستطيع وقف الانتخابات المصرية أو تزييفها أو تزويرها مع امتلاك المجلس العسكري للقوة والسلطة في مصر. المسألة خارجة عن نطاق القوة، المسألة القوة الوحيدة للتحكم المشهد في مصر هي إرادة هذا الشعب من اسكندرية لأسوان. في إرادة شعبية، الأمريكان يعرفوا هذه اللغة جيدة، لذلك هم يحاولون أن يتفاهموا مع الإرادة الشعبية الجديدة. أعتقد أن أفهم مقابلة جون كيري أو مقابلة الأمريكان للإخوان هي محاولة التفاهم وإيجاد خطوط تفاهم مع القوى الشعبية الجديدة التي سوف تصل إلى مشهد الحكم، ومحاولة إيجاد نوع من أنواع العلاقات أو ضرب إسفين أو ضرب عصافير بحجر من مقابلة فصيل دون فصيل. الأمريكان لهم طابور خامس في مصر، يحركونهم لهم لهم من يملكون اجنداتهم هنا في مصر يتبعونهم لهم علاقات مع السفاره الامريكيه لا يستحيون منها. هؤلاء هم يوجهونهم فقط كي يحركوا او او كي يحاولوا تحريك بعض مشاهد المشهد المصري كيفما شاءوا، مثل المسائل الدستورية أو غيرها أو وضع الدستور أو غيره من كل الإشكاليات التي يتم بها مواجهة الإرادة الشعبية، ولكنهم حتى الآن فشلوا أن يواجهوا إرادة الشعب المصري. طيب. وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى.
قبل أن أخذ الشيخ عوض القرني، هل هو جاهز معي الشيخ عوض؟ الشيخ عوض معي؟ طيب أنا آتي لك وأنت ذكرت المجلس العسكري. الحقيقة واضح أن الإسلاميين وصلوا، لأن الانتخابات الجولة الثالثة ستكون في معاقلكم، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وسأطرحه أيضا على ضيفي، كيف ستكون العلاقة مع العسكر أصحاب البساطير؟ هل سترضون بأن يفرغ مجلس الشعب من صلاحياته وتبقى القضية مجرد ديكور؟ هل ستنزلون إلى الشارع وتصادمون العسكر؟ هناك تخوفات؟ نعم.
لا، هي أول حضرتك الحاجة، العسكر له مدة محددة.
أيوة.
أعلن عنها عقد مظاهرات 18 نوفمبر وعقد ما حدث من هتافات ميدان التحرير ومطالبة بالتنحية العسكر. ظهر السيد المشير وقال في بيان عسكري أن احنا سوف نسلم السلطة عاجلا، وحدد شهر يونيو 2012.
طيب.
حدد بلفظ واضح في بياني في يونيو 2012. علاقة العسكر أو المجلس العسكري ووجوده في إدارة الحكم في مصر هي علاقة استثنائية في النظام السياسي.
نعم.
ووجود استثنائي ليس وجود مستديم مطلق. نعم. العسكر منا ونحن منهم هم أهلنا أيا كان.
أليس الاحتمالية المواجهة قائمة يا شيخ؟
لا، ليست احتمالية. نحن لم نواجههم في مجلس الشعب، ولكن نقول لهم احترموا إرادة الشعب. المجلس العسكري لن يستطيع أن يواجه إرادة الشعبية، إنما هناك البعض يحاولون أن يخلقوا نوع من أنواع المصادمات مع إرادة الشعب، سواء مع مجلس الشعب أو مع إرادة الشعب أيضا في أي وجه كان. هؤلاء سواء كانوا من داخل المجلس العسكري أو من خارجه من أصحاب الأجندات، الذين يحاولون أن يضعوا مصادمات بين إرادة الشعب أو مجلس الشعب القادم وبين المجلس العسكري، نقول لهم بكل وضوح نحن سوف نضع المجلس العسكري بكل شفافية أمام إرادة الشعب ولن نصطدم به، ولكن سنضعه في الاختيار الحقيقي الذي هو استجاب له بداية عندما ساند الثورة، ساندها لأن ذلك كان إرادة الشعب. نقول له ساند إرادة الشعب أيضا عندما يريد أن يضع نظامه السياسي كما تم تحديده في خريطة الطريق وتم تحديده في المادة 60 من إعلان الدستور.
أي نعم. نفس السؤال، وأنتم ربما معنيون بهذا الموضوع، ثمت مواجهة بينكم وبين العسكر، المجلس العسكري يريد تفريغ مجلس الشعب من صلاحياته ويبقى مجرد ديكور وعرائس يحركها بما يشاء.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط النظام، مصر الحقيقة وقتها كانت في حالة فراغ، لم تكن هنالك مؤسسة متماسكة إلا الجيش، فمن ثم الشعب المصري ائتمن المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدارة البلد إدارة مؤقتة.
نعم.
حددت في البداية بستة أشهر، ثم مددت يعني عدة مرات، وكان آخر كلام إنها في يونيو 2012 سوف يتم تسليمها.
نعم.
في خلال الفترة هذه بعد ما اكتشف العلمانيون، اكتشفوا إن وزنهم الشعبي ضئيل، فراحوا يعني يلتفون على إرادة الشعب التي تجلت في استفتاء مارس 2011، وأرادوا أنهم يوجدوا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دور في السياسة فيما بعد، بحيث أنه هذا يبقى الجيش هو كما قيل حامي الشرعية الدستورية، وهذا الكلام يتناقض مع أبجديات الحرية والديمقراطية والقيادة الشعبية إلى آخر هذه المسائل.
نعم.
ومن ثم اعترضنا على هذا بشدة، ظهرت وثيقة سميت بوثيقة السلمي كان فيها هذه المواد، وكانت بتضع القوات المسلحة فوق الدستور وفوق الشعب وفوق البرلمان وفوق القانون يعني وفوق الدولة كمان، فاعترضنا على هذا بشدة وقلنا نحن هننزل في 18-11. نزلنا في مليونية، قيل وقتها أنهم سحبوها، ولا يزال هؤلاء العلمانيون يلتفون ويحاولون ويحاولون، لكن أنا عايز أقول في النهاية خلص لن يصح إلا الصحيح، ونحن لن نصطدم به، إحنا أحكم وأعقل وأحزم من أننا نصطدم، لأن صمامنا معنا سيء جدا. وأيضا أعتقد أن المجلس العسكري في النهاية لابد أن هو يستجيب للإرادة الشعبية، ومن ثم أعتقد أن قضية الصدام هذه قضية مستحيلة، وإن كان هنالك من يغذي هذا الأمر.
نعم.
ولا يعنيه البلد تتحرق، بس نعم. المهم الإسلاميين لا يصلوا.
نعم، ونسأل الله أن يحفظ مصر. أستأذنكما والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الشيخ عوض القرني المفكر الإسلامي السعودي. حياكم الله يا شيخ عوض.
حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام.
الشيخ عوض معنا؟
أنا أسمعك.
تعثر الاتصال به. آتي إليكم مهندس ممدوح
على حكم.
اي نعم، انا اريد ان اساله الان، ولكن انا استغرب الاخوان يعني ما الاشكال فيه. طيب، نحن الحقيقه امام عده سلفيات، وقد قلت انت في الاول يعني هذا بدات يعني تطفح مشكلات واختلافات بينكم. هناك
دكتور هو جاهز
الامام وسعيد عبد العظيم واحمد السيسي ضد ياسر البرهامي وفريقه. السؤال الذي يعني فعلا يضع الغيورين والمحبين لكم قلوب أيديهم على قلوبهم، هل سيتشظى التيار الإسلامي المصري السلفي ويكون الاحتراب فيما بينكم فتذهب ريحكم؟
يعني خلينا أقول أن التيار السلفي ليس تنظيم.
دكتور إذا سمعني سمعني ارفع إيدك. سمعني يا دكتور ارفع إيدك لو سمعني.
تجمعات كثيرة
سامع،
وليست تجمعات متحدة. اللي حصل في وحدة التيار السلفي في الانتخابات الأخيرة هي وحدة على قدر المستطاع، لكن ما زال هناك آخرين يغردون خارج السرب، ولن يستطيع التيار السلفي أن يتواجد بتنظيم مثل الإخوان مطلقا، لأن هناك إشكالية أصلا نمت وترعرعت في البنية التحتية للعقل السلفي في إشكالية التنظيم والعمل التنظيمي، تم تغذيتها عبر أفكار كثيرة جدا. هذه البنية التحتية محتاجة وقت طويل جدا عشان تتغير ويترسخ فيها مفهوم أنها تعمل عمل تنظيمي وعمل واحد ورؤية واحدة، محتاجة وقت طويل. ما زالت السلفية بين المطاردات الأمنية السابقة وبين الاحتواء وبين الأفكار الجامدة وبين كثير جدا من الإشكالات المعقدة، تنوعت أفكارها وتغيرت وتبددت السلفية. الآن السلفية تخطو خطوات جادة نحو العمل الجماعي، العمل الجماعي سواء في العمل السياسي أو العمل الدعوة، بتخطو خطوات جادة. هذه الخطوات لن نستطيع أن سوف توحد كل التيار السلفي، إن هذه المثالية غير موجودة مطلقا ولن تكون مطلقا، يعني حتى السلفية في مهدها في السعودية غير متحدة مطلقا ولن تتحد. فهناك سلفية متغيرة متنوعة كتير جدا أفكارها باختلاف المشاهير باختلاف المدارس هناك في السعودية أو في دول الخليج عامة، كذلك في مصر أيضا، لأن السلفية في مصر هي بعضها عبارة عن مرآة عاكسة للسلفية في السعودية أو في دول الخليج، بعضها عبارة عن مرآة عاكسة لما يحدث في دول الخليج. فأنا أقول بكل وضوح سوف يكون مختلفين كثيرين في الساحة، وسوف يظهر متنافرين كثيرين في الساحة، لكن الذي يبشر بالخير أن السلفية وضعت بدايات مهمة جدا في العمل الجماعي وفي العمل السياسي، وبدأت تأخذ خطوات نحو التنظيم، وهذه مهمة. نعم. كانت السنوات السابقة لا تنظيم مطلقا، إنما تخطو خطوات نحو التنظيم والتأسيس وإنها تعمل بعمل مؤسسي، فهذه قفزة هائلة جدا للسلفية، مهم جدا أنها تتطور وتراجع السلبيات والإيجابيات وتفكر في كل لحظة أخرى ما كانت الإيجابية تطورها ما كانت السلبية تلفها. لكن وجود أطراف أو أشخاص مناقضين لهذا التيار سوف يكون موجودين،
سيكون موجود، ولكن ألا يؤثر هذا على التوجه العام؟ لأنه مجموعة أحزاب، هناك السلفية المدخلية، هناك سلفية الإسكندرية، سلفية محمد حسان، سلفيات عديدة. نحن
لا لا هي لا لا يعني يعني كثير من السلفيين اتحدوا في هذا الإطار اللي ظهر في العملية الانتخابية، لكن أن حضرتك كما السلفية المدخلية دول وجود لهم، دول متقوقعين في مسجد أو مسجدين أو منطقة أو منطقتين، متقوقعين بأفكارهم البالية وعقلياتهم الجامدة، دي لا قيمة لهم. وأنا أعتقد أن تطور الحريات في مصر وتطور العمل السياسي وإثبات الإسلاميين قدرتهم على النضال في العمل السياسي واستخراج الحقوق ونيل الحقوق سوف لا يجعل وجود لأي سلفية جامدة أو منطوية أو تحارب هذا التيار الذي يريد أن يأخذ حقوق المسلمين بصورة أوضح وأجمل. يعني
طيب، آتي إليك دكتور محمود وإن يعني اتهمنا أو قلنا بمخاوفنا من تشظي التيار السلفي، أيضا تمت إشكالية لديكم أنتم في الإخوان. هناك من يقول بأن إشكالية الإخوان في وجود فريق علماني داخل الجماعة بأفكار علمانية. دعني أكون أكثر يعني صراحة، طالما أنت ممثل لهم، محمد أبو الفتوح وعصام العريان يمثلون التيار العلماني في داخلكم. أيضا إشكالية أخرى، فريق الشباب المعارض لسياسة الكبار، هؤلاء يعني برزت أصواتهم تحديدا وظهر صوت أيام اختلاف الجماعة مع الشيخ القرضاوي في تصريحاته عن إيران. كانوا يعني أنتم الكبار أخذتم موقفا يعني مع إيران والتقليل من الخطر الإيراني الصفوي وكذا، كانوا هؤلاء مثلا ربما ضد هذا وانحازوا إلى القرضاوي.
بالنسبة لل الدكتور عبد المنعم الفتوح، هو يعني انفصل عن الجماعة ولا لم يعد يحسب عليها من قريب ولا من بعيد. الدكتور عصام ليس علمانيا على الإطلاق. الدكتور عصام يعني من الإخوان ويفهم الإسلام جيدا، وهو دارس من خريج كلية، بالإضافة لأنه طبيب ومع ماجستير في الطب، إلا أنه أيضا درس تخرج من كلية الشريعة وكلية الأداب وقسم تاريخ إلى آخره، فهو يفهم الإسلام جيدا وليس من العلمانيين على الإطلاق.
هو المقصود تبني الأفكار العلمانية
زي إيه ما يقولوا زي إيه
يعني
زي
بشكل عام الانفتاح أو
لا، ما هو الانفتاح
في حد ذاته الغرب
لا، من الانفتاح على الغرب يعني مثلا ممكن إنه يعد مقابلتنا لجون كيري ولا الرجل اللي قبله ده انفتاح على الغرب. احنا عندنا استعداد ان احنا ننفتح للجميع، ان احنا نجلس مع الجميع نفهمهم حقيقتنا. احنا من ايام النظام السابق واحنا فزاعة في الداخل والخارج، واحنا صورتنا مشوهة، الصورة الذهنية للاخوان لدى كتير من الفرق في مصر ومن الحكومات في العالم بل الشعوب في العالم سيئة للغاية ومشوهة، فاحنا حريصين عن اننا نقعد ونفهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما كان بيقعد مع المشركين ويعلمهم لا اله الا الله ويعلمهم وجيب ايه والاخلاق وما الى ذلك، فهذا يعني ليس عيبا ان انا انفتح على الناس واكلمهم واسمع منهم الى اخر هذه الامور ليس عيبا. اما قضية الشباب الحقيقة يعني كلمة الشباب تعني ايه؟ الكلام ده يعني انه هنالك فجوه ما بين الاجيال.
نعم.
الشباب اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول او اللي بيتكلموا عنهم دول كلهم لن يتعدوا 15 شابا، والاخوان المسلمين لديهم مش عايز اقول عشرات، مئات الالاف من الشباب على مستوى الجمهوريه من اسكندريه لاسوان. فهل هذه قضيه؟ هم مجموعه من الشباب كانوا يعني معترضين على اننا بنعمل حزب، وقالوا ما تسيبوا كل واحد يروح الحزب اللي هو عايزه، واحد يبقى ليبرالي بيحب الاتجاه الليبرالي يروح حزب الليبرالي، وهو يبقى من الاخوان يروح عايز يبقى اشتراكي يروح. قلنا لهم الكلام ده ما ينفعش، الاسلام يعني بيغني عن الليبراليه وعن اليساريه، الكل احسن ما تجده في كل المذاهب هتجده في الاسلام، واسوأ ما تجده في كل المذاهب لن تجده في الاسلام. واحنا بنؤمن، هتكلمنا عن الاقتصاد، الشيخ الغزالي عليه رحمه الله في كتبه المتقدمه وفي الاول كان كتب الاسلام والمناهج الاشتراكيه، الاسلام المفترى عليه بين الشيوعيه والراسماليه، في هذه الكتب قال ان الاسلام وارد انه يتفق مع الراسماليه في بعض الفروع، وممكن يتفق مع الاشتراكيه في بعض، لكن لا الاسلام له راسمالي وله الاسلام اسلام. فقلنا للولاد انتوا كده مش فاهمين صح، فقالوا يعني فقلنا انه احنا لنا حزبنا وحزبنا منهجنا، واي واحد من الاخوان بده يخش حزب يخش حزبنا، اي واحد تاني بيعجبه حاجه تانيه يقول انا مش من الاخوان وسلام عليكم. ف بدا بقى عباره تظهر، ودي كلام اقوله لاول مره، بدات عباره تظهر احنا لو جينا عندكم في الحزب هنبقى رقم كم الف، لكن لو رحنا حزب تاني جديد احنا اللي عاملينه هنبقى فيه. فبدات المساله في النهايه خالص، يا اولاد احنا لنا حزب ولنا برنامج، وهو ده البرنامج اللي بنعتقد ان هو اجتهادنا في رؤية الاسلام، فانتوا معانا ولا مش معانا. وبعدين قلنا لهم الحزب ينبغي ان احنا نعرف ما هو الحزب. الحزب عبارة عن مؤسسة تخدم فكرة، فاحنا عاملين حزب يخدم فكرتنا، فكرة الاسلامية. فاذا كنتوا حاجة من اتنين معانا في الفكرة وفي المبادئ، يبقى يعني لا يجوز لكم انكم تنتموا لفكره تانية. لو كنتم مخالفين معانا ما صحش تقعدوا معانا، فشوفوا لكم الفكره اللي انتم مؤمنين بيها وتوكلوا على الله. وفي النهايه فوجئنا انهم عاملين حزب اخر وبعضهم منتمي لحزب، قلنا لهم لا الكلام ده ما ينفعش مع السلامه. وكلهم 15 الاعلام عمال يطبل عليهم، والانشقاق في الاخوان وكلهم 15 شخص مش أكثر من كده. وزي ما قلت لحضرتك احنا عندنا مئات الالاف من الشباب من روح في كل مكان، شباب كلهم يعني بفضل الله يعني في منتهى الاستقامه وفي منتهى الفهم وما الى ذلك. فهذا الكلام زي ما قلت لحضرتك زي من البدايه الاعلام المناوي الحقيقه عمال ياخد من الحبه ويعمل منها أبا، لكن لا هنالك خلاف في الإخوان ولا في تمزق ولا. وكتير طلع كتير من المحللين السياسيين يطلع الدكتور فلان الفلاني قاعد يحل والإخوان خلاص هتتمزق والإخوان هتبجأ تعرف إيه. وهو بيتكلم عن أمانية وما بيتكلمش
ما
عن منطق علمي. أنا أستاذ بحلل، المفروض دمي عندي وقائع وجنب تماما مشاعري وأمانية وعداواتي وكل المسائل دي جنب. لكن للأسف هو بيطلع يتكلم بأمانية ثم بعد ذلك يكذبه الواقع بفضل الله سبحانه وتعالى.
طيب. هنا سؤال دكتور محمود، والحقيقة عرضت عليها عرضا في حديثك، والقضية حساسة لدينا نحن في السعودية ودول الخليج، موضوع إيران، علاقتكم مع إيران هل ستكون على حساب علاقتكم مع السعودية ودول الخليج؟ وأنتم تعرفون يعني الدور الذي تلعب إيران في المنطقة، في البحرين، في المنطقة الشرقية لدينا، أريد منك يعني أيضا توضيحا في هذه النقطة.
أنت به خبير دكتور غزدان، له مواقف يعني مواقف متميزة جدا قبل ما أتكلم ضد الشيعة ضد إيران.
لا هنا يمثل الجماعة.
أنا عايز أقول إن إحنا أولا عندنا شوية دوائر. أول دائرة هي الدائرة المصرية. نمرة اثنين هي الدائرة العربية. نمرة ثلاثة هي الدورة أو الدائرة الإسلامية. فإحنا بننظر لإيران على أساس أنها دولة من الدول الإسلامية، وهي لو اختلفت في حق من حقوقها مع أمريكا حننحاز لها، لكن لو اختلفت مع دولة عربية وكانت هي الظالمة فيها حننحاز للدولة العربية بلا شك. إحنا أساسا مؤمنين، ويمكن امبارح كان في صحفية من بيروت بعتالي أسئلة وقالت لي جاوب عليها وبعتها لها بالإيميل، يمكن الولاد بعتوها لها بالإيميل، فبتسأل برضو عن إيران. قلت لها إيران إحنا يعني عندنا استعداد نتعامل معها، لأننا عندنا استعداد نتعامل مع أمريكا، فمن باب أولى نتعامل مع إيران ونتعاون معها في المجال الاقتصادي والمجال العلمي والمجال التعليمي إلى آخر هذه الأمور، بشرط انه لا تتدخل في شؤوننا الداخليه وتحترم اتجاهاتنا المذهبيه. ما تحاولش مطلقا انها تحاول تغير التركيبه المذهبيه في مصر، كما اننا لا نحاول ان احنا نغير التركيبه المذهبيه عندهم. لو حدث هذا هيبقى فرق من بيني وبينهم. فاحنا بنتعامل مع كل الدول بهذا الشكل. هي اذا مغتصبه مش عارف جزر مش عارف ايه من الامارات، من الامارات، احنا مع الامارات في هذا الموقف لاخر مدى. اذا كانت هي بتؤجج يعني الفتنه مثلا في العراق في العراق في العراق او ما الى ذلك، احنا نقف مع المستضعفين في العراق. بتؤجج في البتاع، احنا ندين هذا الامور في البحر. اذا كان هذه الامور بهذا الشكل احنا ندين هذا ونقف ضده. لكن من حيث المبدا احنا مش المساله مش عايزينها قطيع، ده العلاقات بيننا وبينهم مقطوعه من اكثر من 30 سنه. طب اشمعنى ده ممكن تلاقي السعوديه ليها علاقات، ممكن تلاقي الامارات اللي منها وبينها خلاف على الجزر بينها وبينها علاقات، لماذا لا تكون هنالك علاقات ونتعاون في المجال الاقتصادي ونتعاون في غيره زي شاننا، زي ما احنا بنتعامل مع اي دوله امريكيه وبنقف ضدهم لما يساندوا اليهود على حساب اخواننا الفلسطينيين. نفس الحكايه مع ايران، نتعاون معهم في 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 المساحه المتاحه. لكن اي احنا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي السياسة عند الناس لها تعريف.
نعم.
وهي أنها مسألة مصالح، ده نمرة واحد. الأمر الثاني أنه ليس فيها أخلاق، أن الكذاب وأن الغادر وأنه اللي ما عندوش أمانة وأنه المزور وأنه اللي بيستطيع أنه يلتف ويكذب، كل هذا بيعتبر في نظر الناس سياسي محنك.
نعم.
كل المسائل دي عندنا تحت التراب. احنا عندنا ناس حب مبادئ. أنا وأنا بتعامل مع دولة ما في موقفها لو كان موقف صحيح لها والله أنا كويس معها، لو هي أخذت موقف آخر أنا ضدها. لو كان الموقف الثاني ده مناقض للمبادئ، مناقض للعدل، مناقض للحق، فإذا المسألة ما هياش لعداوة مستمرة ولا صدقه ولا صدقه
بس نايمه. اعود اليك، ولكن هل الشيخ عوض القرني معي الان بعد دقيقه؟ ارجو سريعا يعني، ونعتذر للمشاهدين وللشيخ عوض على هذا الخلل الفني. تعليقا على موضوع ايران، وهو موضوع حساس بالنسبه لنا ولكم ايضا.
يعني ايران دوله صاحبه عقيده في تحركها السياسي، وده خطوره المساله. ايران دوله شبيهه باسرائيل في التحرك العقدي في المنطقه.
نعم.
لا اطماعها في المنطقه زي ما اسرائيل لها اطماعها في المنطقه.
نعم.
ايران دوله عندها خطه استراتيجيه للمنطقه زي ما اسرائيل عندها خطه استراتيجيه للمنطقه.
نعم.
فاصبحت ايران بتمثل اشكاليه بالنسبه لنا سواء كمسلمين او كعرب.
نعم. مهندس ممدوح، انا بستاذنك فقط لان اخرنا الشيخ عوض القرني، ساعود اليك. حياكم الله يا شيخ عوض.
حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام والمشاهدين في كل مكان.
نعتذر لك عن هذا التاخر، تفضل بمداخلتك يا شيخ عوض. يا شيخ عوض
صوت انقطع.
لا لا، نحن نسمعك يعني من زاويتك كشرعي، كيف تقرأ هذا الفوز العريض للإسلاميين في مصر؟
أولا وبعد أبي بدر أهني الشعب المصري العظيم الذي كان وما زال وأثبت أنه درة العقد في الأمة العربية وقابضة القحط لتقودها كل لحظة. وفي القلب هذا الشعب العظيم الإسلاميون بجميع مسمياتهم، والجيش وأحرار مصر خاطبة في كل مكان. وأقول إن شعب مصر العظيم قد أفشل الرهانات التي يراهن عليها أعداء الأمة من الصهاينة وعمراء شتى القوى العالمية، وأثبت أنه قلب الأمة النابض، وأنه كيانها الأصيل المعبر عن أصالتها والذي يقود الأمة إلى نهضتها وتطلعاتها وتقدمها بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال تياره الإسلام العريض ومن خلال أحرار مصر وأبناء مصر الذين يلتفون حول هذا التيار ويتعاونون مع هذا التيار من جميع أبناء مصر.
لكن هنا يا شيخ عوض، يعني كيف تفسر تراجع الليبراليين والعلمانيين واليساريين؟ أنت ربما يعني أبحرت في هذا الموضوع لفترات طويلة من عقود خمسة وأكثر، بيدهم الإعلام، بيدهم كل شيء، فجأة تراجعوا هذا التراجع وظهر التيار الإخواني، ربما متوقع التيار الإخواني، لكن التيار السلفي تجاوزهم بمراحل. إلى ماذا تحيل هذا الفوز؟
بل هي كشف الحقيقة التي كانت تدور وتدلس وتغطى على الأمة. فأمتنا كانت وما زالت، وأي شعب صحيح حتى في الماضي لن يحتار غير الإسلام والإسلاميين. وأزعم أن الإسلاميين معصومون من الأخطاء أو أنه لن يقع لهم احتراقات، لكن فرق واسع بين من يعبر عن ضمير الأمة وعن هويتها وعن خصائصها ومن يتفق مع أخلاقها وقيمها ويحترم تاريخها وينادي بتطبيق عقائدها وشرائعها حسب المستطاع وحسب القدرة، وبين من هو وكيل تجاري لأفكار أخرى وفلسفات أخرى وقوى أخرى. فإذا أضاف إلى ذلك العداء للإسلام والعداء لمن يحمل هذا الإسلام، فقطعنا الأمة ستنبنه ولن تلتفت إليه، سواء كان على مستوى الأحزاب والتيارات أو على مستوى الأنظمة والحكام والحكومات.
نعم، وهو ما حصل يا شيخ عوض. هنا يعني أيضا موضوعنا اليوم، هل تتوقع أن الإخوة في مصر، التيار الإخواني والتيار السلفي، سيتحالف في المرحلة المقبلة أم سيختلف ويفترق بما يصوره لنا الإعلام العربي؟
ما زال من أي صحيح، فقد اختلف الصحابة واختلف الأئمة واختلف السلف الصالح،
لكن المهم أن لا يصبحوا أعداء. المهم أن يعلموا الخطوط الحمراء الذي نحن فيها الخلاف. أما اختلاف وجهات النظر في كثير من التفصيلات وكثير من القضايا فلا ضير في ذلك، مع حفظ الأخوة ومع الاتفاق على الثوابت وعلى المنطلقات وعلى الأمور العامة. وكذلك ربما أقول ربما كان من رحمة الله أنهم ظهروا كتيارين أو كمجموعتين، نرى الاستعداء العالمي ونرى الدس والكذب والمحلي من كثير من المستغربين، ولا أقول جميع المستغربين، وهم نزلوا كتيارين، فكيف لو كانوا تيار واحد ماذا كانوا سيقولون؟ لكنني أقول لعقلاء الفريقين إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لا يظن أن أحد الفريقين أنه إذا سقط الفريق الآخر أنه سيبقى، أو لو أرجع النيل من أحد الفريقين أنه سيترك إلى الأبد. لا، لا ضير أن يختلفوا وأن يكونوا تيارين، بل لا ضير لو كان بعضهم في الحكومة وبعضهم في المعارضة مع حفظ الأمة ومع التعاون على البر والتقوى وعلى المعروف وعلى الهدى ومع النصح ومع المحبة ومع الصدق.
استفتاء، أنا أود أن أسألك بشكل دقيق، هل ترى أن من مصلحة الأمة ومصلحة مصر أن ينفتح الإخوان مثلا أو السلفيون على باقي التيارات الوطنية، أم يتكتلا لوحدهما ويمثل التيار الإسلامي في مصر؟
نعم، نحن أمة دعوة قبل أن نكون أمة سياسة، وهؤلاء إخواننا في الوطن، وهؤلاء بنو عمومتنا، وهؤلاء بنو قومنا، والكثير منهم وطنيون صديقون مخلصون، وأن اختلفوا معنا وأن تأثروا بموجات التغريب أو غيرها نتيجة ظروف تاريخية ونتيجة ظروف واقعية ونتيجة نعم يجب أن ننفتح على هؤلاء جميعا وأن نتحرر مع هؤلاء
على باقي التيارات الوطنية.
وقال لا نجعل المسلمين كمن هو وطني صادق.
هنا سؤال أيضا يا شيخ، الحقيقة إذا رأيت الحلقة الدكتور ضيف الدكتور محمود غزلان تحدث بحديث جميل عن موقف الإخوان من السعودية وأنهم يحفظوا يد السعودية وما قام به ملوكنا تجاه قادتهم، إلى أي مدى ترى واقعية هذا أن يتحول إلى يعني هذا الكلام إلى واقع؟ لأنني أنا في حلقة في بداية الحج أتيت بالشيخ راشد الغنوشي وسألته عن السعودية فقال كلاما جميلا ومثاليا عاما، ولكنه فوجئنا الأسبوع الماضي ذهب إلى أمريكا وقال وصرح بتصريحات الحقيقة غاية يعني في الصدامية معنا، وقال الثورات ستأتيكم في السعودية وعليهم الانفتاح وكذا، وقام يملي علينا ما عكر الأجواء. هل يمكن أن يحدث هذا؟
اليوم في العالم كله في سفينة واحدة، وقد قلت مرارا وتكرارا السعودية قدرها الإسلام إذا كان خيارا لغيرها من الشعوب، لا تستطيع أن تختار غير الإسلام، وبالتالي فعمق كل إسلامي في العالم ديانة، وكل إسلامي في العالم فهو السعودية وفيها الحرمين وإليها الحج، فيها نزل الوحي، منها انطلقت الرسالة لمهد العروبة. اختلفوا السعوديون مع بعض الإسلاميين بقبضها معينة، لكن يجب بذلك مرة أخرى إلى عداوة ولا إلى خلاف ولا إلى شقاق، وإذا كان هناك وجهات نظر في اختلاف فبالاتفاق والحديث. بل أرى أن نجاح الإسلاميين في هذه البلدان هو إعادة ثقة فقدت السعودية في العقود الماضية.
طيب جميل، نجاح الإسلاميين في هذه البلدان ينعكس إيجابا على السعودية. آخر سؤال، يعني طبعا من مضحكات وعجائب القدر يا شيخ عايض أن حبيب العادلي يعني كان يريد محاكمتك وحبسك ظلما وبات هو المحاكم وهو المحبوس، فهل من تعليق في هذه العبرة؟
هو تحاكم وخد حكم بالفعل.
أنا سئلت عن هذا وقالوا ظلمك وكذا، فقلت أبدا أنا ظلمت بالقول، لكن المظالم كانت على الشعب المصري. ربما رأيت تصريح الجنزوري قبل يومين بأنه أطلق أكثر من 20,000 معتقل سياسي منذ الثورة.
نعم.
هؤلاء الذين ظلموا شعب غزة الذي حوصر وظلم وقتل بالتحالف مع الصهاينة، دعوات هذه هؤلاء المظلومين من الشعب المصري ومن شعب فلسطين، وكذلك الحرب لله ورسوله، هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى ينتقم من هذا ومن أمثاله وينصر شعب مصر العظيم. تحية لشعب مصر العظيم. سئلت سابقا وقالوا لي هل تذهب إلى مصر؟ قلت سأذهب إلى مصر حين تطهر يطهرها أبرارها من رجسها، والآن سأتي إلى مصر أنا مرفوع الرأس وأعتز بها وبأهلها، وقد كنت وما زلت معتزا بهؤلاء الجهل الغيورين على الأمة، تحية الأمة حقيقة.
الشيخ عوض أشكر لك هذه المداخلة وأعتذر لضيق الوقت، الحقيقة أزف الوقت، شكرا جزيلا. وأقول نتيجة الاستفتاء كان السؤال: من مصلحة الأمة انفتاح الإسلاميين في مصر على باقي التيارات الوطنية المصرية والتحالف معهم؟ كانت الخيارات نعم لا إلى حد ما، أجاب بنعم 64%، أجاب بلا 25%، إلى حد ما 11%. كلمة خاتمة منك ثم من المهندس ممدوح في نهاية الحلقة في دقيقة واحدة، تعليقا على ما قاله الشيخ عوض وعلى نتيجة الاستفتاء.
هو الشيخ عوض الله يكرمه يعني تكلم عن مصر بتقدير، ويعني أثنى عليها وقال إن هي ضرت العالم العربي، وهي طول عمرها بفضل الله هي الشقيقة الكبرى، ولذلك هو يعني مسرور بهذه النتائج التي تحققت بفضل الله، وإنه أكد على إنه مصر دولة إسلامية وشعبها بيطوق طول عمره يعني معجون بالإسلام، وطول عمره كان ولا يزال ولن يتخلى عن الإسلام قط. أما بالنسبة للاستفتاء فالحقيقة يعني كون الغالبية تقف مع الانفتاح وما إلى ذلك ده ينم عن سعة أفق، وعلى إنه هنالك في مصر الآن وسابقا كان هناك من يريد أن يحدث استقطابا طائفيا بحيث الإسلاميين هم لوحدهم متحالفين مع بعض ناحية، والعلمانيين مع الأقباط وما إلى ذلك في ناحية تانية، لكن ساعة الأفق تقتضي القضاء على هذا المخطط السيء الذي يريد أن يقسم مصر قسمة طائفية، فمصر لم تكن طائفية في يوم من الأيام،
وإن شاء الله ستظل ذلك. في دقيقة واحدة مهندس،
أنا بس رسالة بسيطة جدا في ثواني الإيران.
نعم.
بنقولها ارفع أيديك عن أهل السنة، تكون لنا علاقات، طالما أديها متوغلة وتحاول أن تقتل وتقصي أهل السنة من بلادهم ومن مناطقهم، لن تكون هناك علاقات مع إيران طالما أن أديها ممتدة إلى أهل السنة في أعمال كثيرة جدا، لأننا منهم وهم منا. دي مسألة إيران. المسألة الثانية بالنسبة لنتيجة الاستفتاء، فإحنا نقول بكل وضوح إن إحنا محتاجين حقا لتوافق وطني وانفتاح وطني، لأن كثير جدا من الذين يخالفوننا في الأفكار أو المناهج نعتقد إن هم بمرحلة ما عندما يقتربوا منا سوف يكونوا إسلاميين أكثر منا.
يا سلام على هذا الوجه السلفي الجميل. الحقيقة مهندس ممدوح لا بما يصوره كثير من وسائل الإعلام العربية بأنكم فقط للأضرحة فقط للفنون الجميلة بما قال به زميلنا جمال خاشقجي، شكرا جزيلا لكم ولكم أيضا أنتم أيها السادة المشاهدون، شكر عريض، ولا نملك سوى الدعاء لإخوتنا في مصر والتيارات الإسلامية أن يسعوا جميعا لخير ومصلحة مصر وبإذن الله تعالى وبما يرضيه، وأن يعبروا بوطنهم في هذا الظرف العصيب إلى بر الأمان، وتعود لنا مصر الكنانة، مصر العظيمة التي نعرفها، ويعني تقع المسؤولية عليكم بشكل كبير، فسقوطكم يعني سقوط شعارات الإسلام التي رفعتموها، وعليكم ترجمتها على أرض الواقع بكل أمانة وصدق، والأهم في المسألة بما قال به ضيوفنا عدم الاختلاف والاحتراب فيما بينكم، لأن هذا ما يريده العلمانيون والمناوئون للتوجه الإسلامي وقبلهما الغرب المتربص، ونعول على عقلاء الحزبين الإخواني والسلفي الانتباه إلى ذلك، ولهم منا ولمصر الكنانة الدعاء الخالص. نلقاكم الأسبوع القادم، هذا عبد العزيز قاسم
من القاهرة يحييكم.